بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع عشر من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور الأشقر رحمه الله تعالى. قال: شروط قبول أخبار الآحاد. ليس كل من أخبر خبرا يصدق بقوله، وخاصة إذا انفرد بخبره، والذي وضعه العلماء من الشرائط لقبول الخبر يفهم من تعريفهم لأنواع الخبر المقبول، وهي الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. إذن الأخبار تنقسم إلى قسمين، إلى مقبول ومردود، وهذا تعريف بالغاية، الغاية، لأن الغاية من دراسة علم المصطلح هي تمييز المقبول من المردود. المقبول ينقسم إلى قسمين، صحيح وحسن. الصحيح ما اكتملت فيه الشروط بالدرجة العليا، والحسن ما اكتملت فيه الشروط لكن بالدرجة الدنيا. والصحيح ينقسم إلى قسمين، والحسن ينقسم إلى قسمين. الصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره. إذن فهذه كلها أقسام المقبول، وهناك أقسام للمردود. قال: أما الضعيف والموضوع فمردودان. الضعيف والموضوع، الضعيف هو أول مراتب المردود، والموضوع هو آخر مراتب المردود، وبينهما مراحل كثيرة جدا جدا، لكنها كلها تدخل في المردود. وسيأتي إن شاء الله توضيح كل من ذلك. فالصحيح لذاته هو ما نقله العدل الضابط عن مثله حتى يتصل بمصدر الخبر من غير انقطاع ولا شذوذ ولا علة. فها هنا خمسة شروط لا بد منها لصحة الخبر لذاته، وهي: عدالة الرواة، ضبطهم، الاتصال، عدم الشذوذ، عدم العل. إذا توفرت هذه الشروط الخمسة كان الحديث الذي نقل إلينا عمن قاله صحيحا. ولذلك قال: ما نقله العدل الضابط عن مثله. العدل الضابط يجمعها العلماء في كلمة واحدة فيقولون الثقة، حتى يتصل بمصدر الخبر، لأن الخبر يمكن أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، أو ينقل عن الصحابي فيكون موقوفا، أو له حكم الرفع لكنه من كلام الصحابي، أو يكون مقطوعا يعني من كلام التابع. ولذلك وقال: حتى يتصل بمصدر الخبر أيا كان المصدر، من غير انقطاع ولا شذوذ ولا علة. يبقى هذه ثلاثة شروط مع ما مر العدل الضابط، يبقى كده الخمسة شروط في التعريف، وفصلها بعدها. قال: وسوف نتكلم عن هذه الشرائط الخمس بالترتيب فيما يلي. والصحيح لغيره هو الحسن إذا تقوى بغيره، والحسن لذاته هو ما جمع شروط الصحيح غير أن بعض رواته غير تام الضبط، فمن خف ضبطه فحديثه حسن. والحسن لغيره هو الضعيف إذا تقوى بغيره. يريد أن يقول إن الحديث من ناحية القبول والرد ينقسم إلى قسمين فقط، مقبول ومردود. ومن ناحية المقبول ينقسم إلى ما اجتمعت فيه الشروط فهو صحيح، وما لم تجتمع فيه الشروط بالدرجة العليا فهو إيه؟ فهو حسن. الحسن إذا جاءه شيء قواه فهو صحيح لغيره. والحسن ينقسم إلى قسمين، ما اجتمعت فيه الشروط بالدرجة الدنيا فهو حسن لذاته، والضعيف الذي اختل فيه شرط من الشروط لكن جاء ما يقويه وما يسنده فيرتقي إلى حسن لغيره. وكلمة لغيره مع الصحيح لغيره، حسن لغيره، تفسر أنه ليس حسن الحسن من ذاته، إنما لما تقوى بغيره، لما تقوى بغيره. إذن هو ضعيف، جاء ما أسنده وقواه فرقاه للحسن، ولذلك سمي حسن لغيره، غيره هو الذي حسن. كذلك في مسألة الصحيح، هو حسن لذاته، إذا تركناه وحده تحمل أن يكون حسنا خفيف الضبط، فإذا جاء ما يقويه يترقى إلى درجة الصحيح، لكن لا يكون صحيحا لذاته، لأنه ما وصل إلى درجة الصحة بنفسه، وإنما احتاج إلى أن يقويه غيره. فلذلك وضعوا كلمة لغيره حتى يبينوا أمرين: الأمر الأول أنه يختلف عن الصحيح الذي اكتسب الصحة بنفسه، وأنه إنما اكتسب هذا بغيره فوضعوا له كلمة لغيره. الفرق بين الصحيح وبين الحسن هو في شيء واحد، في مسألة الثقة، لا ليس الضبط فقط، في مسألة الثقة. تمام؟ ما معنى في مسألة الثقة؟ يعني ربما خفت العدالة وربما خف الضبط، فلذلك يسمونه حسن. شروط الحديث الصحيح: الشرط الأول عدالة الراوي، وهي صفة نفسية، يقولون ملكة، ملكة أو صفة نفسية تحمل صاحبها على تحري قول الصدق. إذن هي وازع، شيء يتربى داخل وجدان الإنسان يجعله يتحرى قول الصدق، والتثبت في النقل، على تحري قول الصدق والتثبت في النقل. فيقال حينئذ إن صاحبها عدل أو ثقة، ثقة تجمع بين العدالة والضبط، فيشار بها إلى العدالة أيضا كلمة ثقة. ومنشأها كونه مسلما مؤديا للفرائض منتهيا عن المحرمات لا يقصد الكذب. هذه ناحية. الناحية الأخرى لم يشر إليها الشيخ هي مسألة العدالة في نفس الإنسان عرفا أمام الناس. عدالها شقان: الشق الأول يتعلق بما بين الإنسان وربه، والشق الثاني ما بين الإنسان والناس، فهو فيما بينه وبين الله تقي، وفيما بينه وبين الناس صاحب مروءة، هو شرعا يفعل الطاعات ويبتعد عن المعاصي والسيئات ما أمكنه. لا يقول الإنسان إن هو يفعل كل الطاعات أو يترك كل المعاصي والسيئات، لكن الغالب عليه أنه طائع. ومن ناحية أخرى عنده مروءة تمنعه من مقارفة الأشياء التي تنتهك معايير المجتمع، فهو يتعامل مع الناس معاملة صحيحة، وهو في نفسه صاحب آداب وأخلاق. قال: والمعتبر في العدالة حال الأداء لا حال التحمل. احنا عندنا حالان للراوي: حال التحمل يعني حال يسمع هذا الكلام أو يراه، حال يسمعه أو يراه أو يباشره، والحال الثانية حال الأداء، يعني عندما يخبر بهذا الشيء يخبر بما سمعه أو بما رآه أو بما فعله. إذن هما حالان، حال سمع فيها النبي مثلا، وحال يؤدي ويخبر فيها عن النبي. يقول المعتبر في العدالة حال الأداء، يعني ننظر إلى هذه الشروط وتوفرها إذا أخبرنا. طيب إذا أخبرنا أنه رأى ذلك يوم شركه مثلا كفره، إذا أخبرنا أنه رأى ذلك في صغره قبل البلوغ، طالما أن ذلك الإخبار تم أثناء وجود الشروط كاملة فيه، فنحن نقبل على هذا الأساس ولا ننظر إلى وقت التحمل. فمن شاهد الفعل وهو صغير أو كافر أو فاسق، الأصل في هذا ألا يقبل. لماذا؟ لأن الكافر لا يقبل منه، لأن الصغير لا يقبل منه، لأن الفاسق لا يقبل منه، كلهم ليسوا عدولا، أو الصغير ليس ضابطا. قال ثم أخبر عن ذلك عندما أصبح كبيرا يضبط مؤمنا ملتزما قبل خبره. إذا مسألة قبول الخبر لها علاقة بالأداء وليس بالتحمل، ولذلك قبلنا أخبار الكفار الذين أسلموا وأخبروا عما كان يحصل مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن. من شواهد ذلك مثلا قول طارق بن شهاب المحاربي في أكثر من حديث، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، تمام، يخبر عن أيام شركه. وتبطل العدالة والثقة بأمور، منها عدم التكليف، لأن غير المكلف من مجنون أو صغير لا يتحرى في خبره الصدق ولا يتثبت، وأيضا لا يضبط، بل عدالة غير موجودة وكذلك الضبط غير موجود. ومنها الكفر، فإن الكافر لا يتحرز من الكذب ولا يتحرج منه أيضا، يعني لا يتأثم أن يكذب. فمن كان غير مكلف أو كان غير مسلم لا يقبل منه حديثه. ومنها الفسق، وهو فعل المعاصي، وأشدها في هذا المقام أن يعرف عنه الكذب، لأن مدار الكلام على الخبر، مدار الحديث على الخبر. فإذا أقصى صفة تمام تطلب هي صفة الصدق، أولى صفة تطلب هي صفة الصدق. وليس كل من فعل معصية يعتبر فاسقا، بل ذلك على درجات، لأن الإنسان لا يخلو من معصية، كما قال الله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى، فهو نبي ووقعت منه المعصية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، فلا بد من المعصية. والعصمة هي للرسالة للرسول، وما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم عرضة للصواب والخطأ. ففعل الكبيرة مفسق، إذا فعل إنسان كبيرة من الكبائر فهو فاسق. وفعل الصغيرة لا يفسق. ما الفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة؟ الكبيرة هذه الشيء الذي توعد الله تبارك وتعالى فاعله بوعيد في الآخر، إذا ثبت الوعيد كان هذا الشيء كبير. وأما الصغيرة فإنها ما دون ذلك. وفعل الصغيرة لا يفسق، لأن البشر لا يخلو عن الهفوات والزلات، هي الصغائر والذنوب اليسيرة. قد أشار الله تبارك وتعالى إلى قسمة الأمور التي يخطئ فيها الإنسان إلى صغيرة وكبيرة، فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لأن بعض الناس أنكر أن يكون في الذنوب صغيرة وكبيرة، وقال الكل سواء، يعني بالنظر إلى من عصيت وهو الله عز وجل، لكن الصواب هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وقال: اجتنبوا السبع الموبقات، وهكذا. لكن من فعل الصغيرة ترد روايته إن كانت فعلته تدل على دناءة الأخلاق وانحطاط المروءة، لأن كده العدالة انتفت، كسرقة شيء يسير جدا كصابونة عند غفلة البائع، أو كانت صغيرته الترخص في الكذب مرة بعد أخرى، يعني لأن ذلك يدل على إيه؟ يدل على فقد العدالة. المسألة الأولى تدل على فقد المروءة، وهي جانب من جوانب العدالة كبير، والمسألة الثانية مسألة الترخص في الكذب تدل على فقد الإيه؟ على فقد التقوى، فقد التقوى. يعني احنا عندنا العدالة ركناها ما بينك وبين الله اللي هو التقوى، وما بينك وبين الناس اللي هي المروءة. فإذا كانت المروءة سقطت بهذا الشيء الذي يدل على الدناءة والانحطاط، أو كانت سقطت بما يدل على الترخص في الكذب بما يدل على انعدام التقوى، فهذا لا شك يسقط العدالة. ومثلها فعل بعض المكروهات أيضا لا تفسق، وإن لم تكن معاصي إلا إن كانت مما يدل على الانحطاط الخلقي، كمصاحبة الأنذال والأنس بهم وقضاء الفراغات في البطالة والملاهي التي لا تعود على فاعلها بخير. هو لم يباشر معصية معينة، وإنما باشر صحبة من يعملها، من يضيعها، وظهر منه الرضا بذلك لأنه أنس ورافق وصاحب. ومن فعل الكبيرة ثم تاب منها توبة ظاهرة صار عدلا وقبلت روايته. توبة ظاهرة هي معناها أنه أصلح فيما نحسب، ما يظهر منه، ما يرى منه أنه تاب. هل هو في الحقيقة تاب أو لا، هذا أمر يرجع إلى الله عز وجل. وفي سائر ما مر، مسألة العدالة، مسألة المروءة والتقوى، هذه نحكم فيها بالظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أمر أن أشق عن بطون الناس. ومنها البدعة، إذن فعل الكبيرة هو من الإيه؟ من المعاصي وهو مفسق، وفعل الصغيرة إن دل، وكذلك فعل المكروهات وهو ما ليس بمعصية ولكن يستحب تركه، إن دل على انحطاط فإنه أيضا يفسق. ومنها البدعة، البدعة من المفسقات. والبدعة على أنواع، فالبدع المكثرة كدعوى الربوبية لعلي رضي الله عنه تسقط العدالة عن أصحابها وتمنع قبول أخبارهم، وهذه تقع من طائفة في الشيعة اسمها العلويون. أما البدع المفسقة فلا تمنع قبولها، لا تمنع قبول العدالة وقبول الأخبار إن كان أصحابها يتشددون في الكذب، كالخوارج. فالخوارج لا يستجيزون الكذب. وقد روى البخاري عن عمران ابن حطان الخارجي: فإن كان أصحابها يستجيزون الكذب عامة، يعني يرون الكذب جائزة، سقطت عدالتهم. وإن كانوا يحرمون الكذب بعامة ويجيزونه لنصرة بدعتهم، فقد قيل إن روايتهم تقبل في غير ما أجازوا فيه الكذب، والأولى رفض روايتهم بالكلي. ومن هذا في التاريخ طائفة يقال لهم الخطابية، كانوا يرون الشهادة على كلام صاحبهم، إذا تكلم صاحبهم بكلمة سمعوها شهدوا على أنهم رأوا الفعل على أنهم رأوا الفعل. فمثلا لو قال صاحبهم لم أسرق، يقولون إننا شاهدنا ولم يقع منه السرقة. لو قال إني لم ألقى هذه المرأة، يشهدون على أنه لم يلقى هذه المرأة. يعني ينفون عنه الفعل الذي ينفيه هو عن نفسه بالكلام، ويشهدون كأنما هم رأوا فعلا ذلك. لو قال فلان سرق، فيقولون شاهدنا فلانا وهو يسرق، يعني بناء على ثقتهم في كلام صاحبهم كأنه حقيقة رأوها فعلا. وهذا وهذا لا شك أنه استحلال للكذب. نعم. فهذا يعني قيل تقبل روايتهم في غير ما فيه كذب، والأولى رفضها بالكلية لبناء أمر السنة على الاحتياط. ودائما تجد العلماء إذا دار الأمر في السنة بين القبول والرد، اختاروا الرد احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم رد الضعيف والموضوع لصفة في الراوي، رغم أن الراوي حتى ولو كان كذب في احتمال عقلي أن يقول مرة الصدق، لكن الحديث عنده دار بين القبول والرد فيرد. وإذا روى الراوي المبتدع حديثا يؤيد بدعته فإنه يرد ولا يقبل، يرد ولا يقبل. نعم. فمن هذا الباب ترد أحاديث الشيعة التي فيها الطعن على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. وقيل إنما ترد روايات الغلاة منهم وروايات الإمامية لإجازتهم الكذب بناء على مذهبهم في التقية. الإمامية وهم الشيعة الرافضة الذين يرون إمامة علي أولى من إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، يجيزون لأنفسهم الكذب بناء على مذهبهم في التقية، وهي مسألة المداراة. يقول فاتقوا منهم تقى، يعني اكذبوا حتى تخرجوا من المواقف، سواء كانت مواقف دينية أو غير دينية، فإنهم يرون التقية، يعني يكذب حتى لا يقال إنه أخطأ أو إنه أو إنه يستحق العقاب مثلا. بعض العلماء يقول إن الغلاة منهم وهم الذين يدعون إلى مذهبه، الذين يكذبون لأجل مذهبه، الذين يروون ما يناصر مذهبه، هؤلاء هم الذين يقبل منهم فقط، يردوا فقط، وما سواهم يقبل. إذن فهم يتكلمون في المبتدع وغيره، يتكلمون في المبتدع الغالي وغيره، يتكلمون في المبتدع إذا روى ما يؤيد بدعته وغيره. هذه أقسام ثلاثة يتكلم فيها العلماء. فذهب فريق إلى أن رواية المبتدع ترد بكل حال، ترد بكل حال، وهذا خطأ. طيب، ومنهم من قال ترد بدعة أو رواية الغالي وتقبل رواية غيره، وهذا أيضا خلاف الراجح. ومنهم من قال بل تقبل رواية المبتدع وإن كان غاليا إذا روى ما لا يؤيد بدعته، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. يبقى المبتدع ولو غال إذا روى ما يؤيد بدعته لا تقبل، فإذا روى ما لا يؤيد بدعته لا يقبل منه ذلك، يقبل. نعم. ما هو مسألة ما لم يكن مستحلا للكذب، هذه صفة في البدعة، هذه صفة في الإيه؟ في البدعة. نعم. طيب، ولذلك هذا المثال روى البخاري عن عمران ابن حطان الخارجي. عمران ابن حطان، عمران ابن حطان مبتدئ، فهو أولا خارجي، وهو غال في خارجيته جدا جدا. والأمر الثالث أن العلماء قبلوا روايته رغم أنه داعية إلى بدعته، يعني هو مبتدئ، هو غال في بدعته، هو داعية إلى بدعته، لكن قبلوا منه ما لا يؤيد الإيه؟ ما لا يؤيد البدعة. يبقى إذن لو أردنا أن نلخص المسألة لخصناها في شيئين اثنين، فنقول مبتدع لا يرى الكذب، مبتدع لا يرى الكذب يروي ما لا يؤيد بدعته، هذا الذي يقبل منه فقط. وكذا كل من قلنا إنه ساقط العدالة فروايته مردودة. التدليس، التدليس أن يكون الراوي قد أخذ الحديث عمن لا يحتج به فيصلح السند ليوهم السامع أن روايته مقبولة، يعني يكون روى عن زيد، وزيد هذا لا يؤخذ حديثه، وزيد يروي عن محمد، ومحمد يؤخذ حديثه، فيأتي الراوي فيسقط زيدا ويروي مباشرة عن محمد ليوهم السامع أن روايته مقبولة، ذلك أنه لو ذكر زيدا هذا المجروح سنرد الرواية، يسقط زيدا ويروي مباشرة عن محمد، كمن روى عن مجروح أو مجهول فيسميه باسم يوهم أنه أحد الثقات، أو يسقط الراوي الضعيف ويأتي بلفظ يوهم السامع الأخذ عمن فوقه بأن يقول قال فلان أو نحو ذلك، لأنه لا يستطيع أن يقول حدثني فلان للراوي الثقة الذي لا الذي لم يروي له هذا الحديث، الذي لم يذكر له هذا الحديث، لكن يقول كلاما يعني موهما يحتمل هذا وهذا، يقول قال، يقول عن، يقول نقل، وهكذا، لكن لا يقول إيه، لا يقول حدثني ولا أخبرني. وهذا الكلام شمل نوعين من أنواع الإسقاط. بعض العلماء يقول إن التدليس له قسم آخر اسمه المرسل الخفي. المرسل الخفي، المرسل الخفي معناه، لا أتكلم عن أقسام التدليس، إنما أتكلم عن مسألة أخرى بعض العلماء يدخلها تحت التدليس وبعضهم لا يدخلها تحت التدليس، فيفرقون بين التدليس وبين المرسل الخفي. الإرسال الخفي هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه حديثا بلفظ يوهم أنه سمع منه وكان موجودا في عصره ولكن ليس بشيخ له، يعني لم يلقه ولم يسمع منه حديثا واحدا فيروي عنه وكأنه سمع منه، هذا اسم المرسل الخفي. أما التدليس فهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه بعض الأحاديث، لكنه يروي عنه أحاديث أخرى غير هذه التي سمعها، فهو سمع منه 10 أحاديث يروي عنه 15 حديثا، الخمسة الباقين يسميها العلماء تدليسا لأنه لم يسمعها منه، لكن هل ثبت لهذا الراوي سماع؟ نعم، ولذلك نسميه تدليس. وأما الذي يروي وهو أصلا لم يثبت له سماع، يعني يروي 15 حديث لم يسمع 15 كلها ولم يسمع منه ولا حديث، فهذا يسمى إيه؟ المرسل الخفي. وبعض العلماء لا يفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي، فيقول أن يروي الراوي عمن عاصره لقيه أو لم يلقه ما لم يسمعه منه، فيشمل في مسألة التدليس الإرسال الخفي من ضمنه. أما التدليس فله أقسام كثيرة. هو يعني يريد هنا أن يذكر القسم الذي يرد لأجله الحديث، القسم الذي يرد لأجله الحديث. فمثلا لو أنه دلس تدليس الشيوخ حتى يكسر شيوخه فقط، وظهر لنا في النهاية أن هذا الشيخ ثبت، لا يضر، لا يضر الحديث، وإن كان هو مطعن في الراوي من ناحية أخرى، لكن من ناحية رد الحديث وقبوله لا تؤثر، سماه مرة عبد الله، وسماه مرة أبا علي، وسماه مرة المكي، لكن في النهاية هو في النهاية هو صحيح، في النهاية هو ثقة لا يضر. نعم. وهو أشار هنا إلى أنه قال فيسميه باسم يوهم أنه أحد الثقات، تمام، كما كانوا يقولون حدثنا أبو سعيد ليظهر أنه أبو سعيد الخدري مثلا، وهو في النهاية محمد بن السائب الكلب المردود. أو يسقط الراوي الضعيف ويأتي بلفظ يوهم السامع الأخذ عمن فوقه فيروي عن شيخ الشيخ ويسقط الشيخ، وهو له معاصرة أو له رواية عن شيخ الشيخ حتى يدخل الكلام على السامع. وحكم المدلس إن كان ثقة أن ترد روايته ما لم يصرح في روايته بأنه سمع الحديث ممن فوقه، يعني من عرفنا أنه يدلس في حديثه فنسأله عن مسألة السماع، عن مسألة السماع، فإن أخبر أنه سمع فإيه؟ فيقبل حديثه، أو أخبر بخبر يحتمل هذا وهذا يوقف في حديثه، يوقف يعني لا يقبل ولا يرد. إذا لماذا أتى بالتدليس بعدما أتى برد الحديث؟ قال وكذا كل من قال من قلنا إنه ساقط العدالة فروايته مردودة، لأن هذا أيضا من قسم المردود، التدليس من قسم المردود في حالة ما إذا لم يبين الراوي التحديث، أو على الأقل هو موقوف إلى بيان ذلك. خبر مجهول الحال والمبهم للراوي من حيث العدالة ثلاثة أحوال: الأولى أن يكون معلوم العدالة بتزكية المزكين العدول فيقبل خبره، قالوا فلان ثقة، فلان إمام، فلان مقبول الرواية، أو أي لفظة من ألفاظ التعديل، فهذا قسم معلوم أن نعدل. الثانية أن يكون معلوم الفسق بجرح الجارحين العدول، جاءنا إمام عدل يتكلم في هذا الباب وقال هذا ضعيف، هذا واهن بمر، هذا كذا، أي لفظ من ألفاظ التجريح، فهذا يرفض خبره ويرد قطعا. يبقى إما أن يقبل الراوي وإما أن يرد، هاتان حالتان. الثالثة أن لا يعلم حاله بالكلية، يعني وجدنا اسمه في ديوان الرواة ولم نجد اسمه في ديوان الجرح والتعديل، يعني وجدناه في السند، قال بأن يكون اسمه مذكورا في السند ولكن لا يعلم عينه ويسمى مجهول العين، وهذا ترفض روايته إجماعا، أو تعلم عينه ولكن لا يدرى عن حاله من حيث العدالة، يعني يمكن مثلا محمد ابن إبراهيم، كلمة محمد ابن إبراهيم ممكن تحتمل كثيرين، منهم ضعاف ومنهم عدول، منهم عدول ومنهم مجروحين، أو لا نعرف من هو محمد ابن إبراهيم هذا لكن علم اسمه فقط. طيب عينه من حيث إنه عدل أو إنه مجروح لا نعرف، طيب ممكن نعرف عينه، يقول ابن أخت فلان، ابن أخت الإمام فلان، طب ماشي هو ابن أخته لكن هل هو عدل أو لا؟ عرفنا عينه، يبقى بقي حاله هل هو عدل أو غير عدل. نعم. ولكن لا يدرى عن حاله من حيث العدالة ويسمونه مجهول الحال، فيقبله أبو حنيفة رضي الله عنه إن علم إسلامه حملا للمسلم على العدالة لأنها الأصل، ويرده سائر الأئمة وهو الصواب إن شاء الله. لماذا؟ لأن العدالة شيء زائد عن الإسلام، شيء زائد عن الإسلام، وهي الالتزام بالإيه؟ بالتعاليم، الإسلام شيء والالتزام بتعاليم الإسلام شيء آخر، فربما يلتزم المسلم وربما لا يلتزم، والاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هي القاعدة الإيه؟ الأصيلة، الاحتياط، فإن كان يرد أو يرد أمر الراوي بين القبول والرد فيرد. قال وواضح أنه إن كان الراوي مبهما، مبهما يعني امرأة، رجل، طفل، شيخ، هكذا ذكر في الرواية ولم يذكر له اسم، فإن روايته مردودة. لماذا؟ لأن أيضا لا نعلم عدالته. كأن يقول أحد الرواة حدثني رجل عن فلان أنه قال، كلمة رجل أو كلمة فلان أحيانا ترد بنصها هكذا عن فلان ولا يسمي فلان، فالرجل المبهم لا تقبل روايته ما لم يمكن تعيينه بطريق صحيح، يعني أن يأتي من طريق أخرى بيان من هذا الرجل. لكن طبعا هذا الإبهام بأن يكون في السند لا يكون في المتن، مثلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقي النبي رجلا، أو لقي النبي رجل، تمام، أو جاءت امرأة أو سألت امرأة، كل هذا لا علاقة له بالتصحيح والتضعيف، إنما هو يتكلم هنا أن يكون الراوي، أن يكون الناقل هو واحد من هؤلاء. ما تثبت به عدالة الراوي؟ يعني كيف نحكم لهذا الراوي بأنه عدل؟ تثبت عدالة الراوي بالتزكية من العدول الثقات أهل العلم والفطنة إذا جربوه بطول العشرة والمعاملة حتى عرفوا سره وعلانيته. والتعديل أن يقول المزكي فلان عدل أو ثقة أو مرضي أو نحو ذلك، قد اختص في التاريخ في كل عصر من العصور أناس تكلموا في الرواه بما هذا شأنه، وهم ينقسمون إلى أقسام ثلاث، منهم الغلاة المتشددون، ومنهم المتساهلون المفرطون، ومنهم المتوسطون. ودور الباحث أن يجتهد في تحري الكلام على الراوي حتى لا يظلمه بكلام المتشددين، وحتى لا يظلم السنة بكلام المتساهلين، وليكن وسطا. وإن عمل أحد أئمة الحديث بما رواه أحد الرواة وكان مستنده في العمل تلك الرواية خاصة فذلك تزكية. لكن هذا أمر شاق أن يصل إليه الإنسان، يقول مثلا أن يقول الشافعي في حكم من الأحكام أو يقول الإمام أحمد في حكم من الأحكام هو جائز، يسأل عن شيء فيقول جائز ويروي حديثا في هذا الشأن، ويكون في هذا الإسناد رجل لم ينقل فيه جرح ولا تعديل، فهل معنى رواية هذا الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الرجل أنه عدل؟ هذا يرجع إلى مسألة أخرى، وهي مسألة لماذا ساق أحمد هذا الحديث وراء هذه المسألة، هل للاستشهاد أم للاعتضاد؟ بمعنى هل هذا هو دليله الوحيد في المسألة؟ فإن كان كذلك فيقبل، لأن الدليل لا بد منه أن يكون صحيحا. أما إن كان له على ذلك الحكم أدلة أخرى وساق هذا الحديث للاستشهاد للاعتضاد وللتقوية فقط، كأنه استدل بظاهر القرآن، استدل بمقصد من مقاصد الشريعة، استدل باستنباط من آية، وجاء بهذا الحديث كشاهد لاستنباط، فهذا لا شك يعني مدرك دقيق يحتاج إلى أن يتحرى الإنسان خلال الحكم به، ولذلك يقع فيه الخلاف طويلا بين من يقبله ومن لا يقبله. واضحة؟ وإن روى عنه إمام من أئمة الحديث ممن عرف عنه أنه لا يروي إلا عن العدول فذلك تزكية له، وهذه أوضح من الثانية، لأن إذا العالم قال لا أروي إلا عن ثقة أو سبرنا أحاديثه، يعني اختبرناها فوجدناه لا يروي إلا عن ثقة، فهذا معناه التصريح بعدالة من يروي عنه، كالبخاري في صحيح، ومثله مسلم في صحيحه في غير المتابعات، ذلك أن العلماء حتى في الصحيحين قسموا الأحاديث إلى أصول ومتابعات. الأصول هذه هي التي تنزل على شرطهم الكامل، والمتابعات إنما جاءوا بها على سبيل الاستشهاد لا على سبيل التأسيس والتأصيل. فإن لم يعرف عن الإمام ذلك، لم يعرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، لم تكن روايته تزكية، لأنه ربما يذكر هذا ويذكر هذا كالبخاري في تاريخه يعني خارج الصحيح، وكمسلم في المتابعات يعني ليس في أصول كتابه وإنما في المتابعات للحديث الأصلي، يذكر الحديث الأصلي ثم يذكر متابعات هي أقل في الإيه؟ أقل في الاعتبار من الحديث الأصلي، وكابن حبان في صحيحه. هؤلاء جميعا لم يشترطوا أن يرووا عن عدل، أو على الأقل في هذا الموضع كالبخاري في التاريخ. نعم. إن اختلف العلماء في الشخص الواحد فكانوا بين مزك له وقادح فيه. قبل ما ننتقل إلى هذه النقطة وهي نقطة تعارض الجرح والتعديل، نقول إن قد يثبت لإنسان العدالة بشيوع الشفرة، يعني لا يؤثر فيه كلمة عن عالم من العلماء، أو حتى يمتنع العالم عن الكلام يمتنع. فمثلا إذا قيل لابن معين ما تقول في أحمد، فقال ومثلي يسأل عن أحمد مثلا، أو أحمد يسأل عنه، أحمد يسأل عن الناس مثلا. في هذه الحالة يعني يعلم أن هذه جلالة وعظمة فوق مسألة الجرح والتعديل، كأنه رأى أن التعرض له بجرح تعرض له بتعديل ينقصه مرتبته. تعارض الجرح والتعديل. إن اختلف العلماء في الشخص الواحد فكانوا بين مزك له وقادح فيه، يعني منهم من زكاه ومنهم من جرحه. فإن بين القادح سبب القدح فقال إنه رآه يفعل كذا أو يقول كذا مما هو معصية أو يترك الصلاة مثلا، فالجرح حينئذ مقدم على التعديل. لماذا؟ يقولون إن الذي عدله بحسب الظاهر بحسب العموم، والذي جرحه فسر الجرح الذي جرحه به، فهذا يخرج عن يخرج عن العموم، يعني هذا خصوص، إذن الخاص يقدم على العام. لكن يشترط في هذا شرط آخر، أن يكون الذي رواه، أن يكون الذي ذكره شرطا فعلا يجرح، فعلا يجرح. نعم. وإن لم يبين السبب فقيل يقدم الجرح وهو أولى، وقيل يقدم التعديل، وقيل يرجح بالكسرة. يبقى إذن قيل يقدم الجرح احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يقدم التعديل. لماذا؟ لأنه الأصل. قالوا هذه المسألة خارجة عن قاعدة أخرى، وهي قاعدة إلا إذا كان الجارح إماما عالما بما يجرح، وكان من المتوسطين في الحكم، وكان من أهل الاستقلال في ذلك. يبقى هو إمام في هذه المسألة، وأنه إذا استقل بجرح فلان قبل العلماء منه، وأنه عارف بأسباب الجرح والتعديل، ونثق بأن حكمه في ذلك متوسط لا غالي ولا مفرط، في هذه الحالة نقبل منه الجرح ولو لم يفسره. لماذا؟ هو لا يريد أن يفضحه بالسبب الفلاني، لكن نحن على ثقة من أنه لن يقول في هذه الكلمة إلا إذا كان فعلا الجرح إلا إذا كان الجرح يسقط العدالة. تمام؟ نعم. كالبخاري وأحمد ويحيى بن معين وهكذا، لأن في بعض الناس قد يذكر جرحا ويكون غير جارح، يعني يذكر شيئا ولكنه غير جارح، كالذي رآه جالسا ومد رجليه في القبل، أو الذي رآه مثلا يشير إلى فرسه ليأتي ويأكل ما في حجره وليس في حجره شيء، وهكذا يعني. تمام، فلا شك أن هذا جرح ليس بإيه، ليس في مكانه.
إن شاء الله في مرة يقولون أنت إن جرحت فلان وجدته يركض على فرسه والفرس
ها يعلو به
ويهلو
بس كده. نعم. تعارض الجرح والتعديل. وإن لم يبين السبب فقيل يقدم الجرح وهو أولى، وقيل يقدم التعديل وهو الأصل، وقيل يرجح بالكثرة، يعني ينظر بالكثرة. لكن طبعا الكثرة هذه مسألة نسبية. كيف ممكن يكون عندك يحيى بن معين في صف تمام مع ثلاثة أربعة، ويكون في الناحية الثانية إمامان كيحيى أو أعظم ومعه عدد مثلا يكون أربعة؟ طب الأربعة وأربعة ليست متساوية بحيث الصفة، حيث الحقيقة يكون اللي فيه إمامين أعظم ممن فيه إمام واحد، أو إذا كان هنا إمامان وهنا أربعة من الناس العاديين، فلا شك أن كلام إمامين يترجح. مسألة الكثرة ليست منضبطة. نعم. الشرط الثاني الضبط. الشرط الأول العدالة، والشرط الثاني الضبط من شروط الحديث المقبول. والمقصود بالضبط أن يكون الراوي متقنا لما يرويه، يتثبت عند الاستماع ويفهم معنى الكلام الذي يسمعه فيضعه مواضعه، ويتحرز من الخطأ عند الكتابة، ويحافظ على ما كتب من أن تمتد إليه الأيدي العابسة، ويتحفظ ما يروي بحيث لا يتغير بطول العهد. يشير هنا إلى الوسيلة التي بها يحفظ الراوي حديثه ويتقنه. إما أن يكون ممن يحفظ، يبقى لا بد من أن يحافظ على محفوظاته في صدره فلا يتفلت منها شيء، أو إن كان يكتب يستخدم وسيلة الكتابة فلا بد من أن يكتب كما سمع ويتحرى فيما يكتبه الإتقان والإجادة، ثم إنه يحافظ على هذا المكتوب حتى يؤديه إلى من يأخذه عنه. وفي الحالتين يطلب منه أن يكون دقيقا فيما سمع، دقيقا فيما يسجل، دقيقا فيما يروي بعد هذا حينما يؤدي. هذه مراحل ثلاثة لا بد وأن يكون فيها متقنا. والإتقان وهو الضبط كيف يتعرف عليه العلماء؟ يتعرفون عليه بالقياس، بأن يوزن، بأن يعاير حديث الراوي على حديث غيره من العلماء، فينظر ساعة إذن فهل هو ضابط أو لا. والرواه
بيسمون مقابلة؟
لا، ليست المقابلة. يعني ممكن يكون مقابلة، ممكن يكون مقارنة، ممكن يكون مقابلة حديث الراوي أو مقارنة حديث الراوي أو اعتبار أحاديث الراوي بغيره، هو عملية سبر اختبار. والرواه من هذه الناحية على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى من قوي حفظه وضبطه وفقهه وعرف بذلك، وخاصة إن لاحق العلماء رواياته. لاحق يعني فتش، فثبت أنه ضابط لا يتغير حفظه مع طول العهد وكثرة المحفوظات، كالزهري ومالك والبخاري وكثير من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين وأمثالهم من أهل الضبط والإتقان. بعض الناس تكلم أيام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في زمن مروان في مسألة كثرة أحاديثه، فجاءوا به وسمعوا منه تقريبا 100 حديث وسجلوها عليه، كان الذي يسجلها كاتب من وراء حجاب. وبعد فترة من الزمان سنة أو أكثر استدعوا أبا هريرة فسألوه عن عن الحديث، حديث كذا حديث كذا حديث كذا، فذكرها فإذا هي كما هي. فلا شك إن هذا التثبت مطلوب، وهذا التفتيش والملاحقة مطلوب. فرواية هؤلاء مقبولة اتفاقا، إنه معروف بالضبط والإتقان والفقه والحفظ، وهي أعلى الأحاديث المسماة بالأحاديث الصحيحة، ما لم يعلم أنه أخطأ في حديث معين باعترافه أو بما لا يدع للشك مجالا فيرد ذلك الحديث وحده. يعني إذا مثلا جاءت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما قال كذا وكذا، وأيدها في روايتها ابن مسعود، أو اعترف الراوي فيما بعد أنه أخطأ في هذا، كما حدث في قصة أيضا عن مروان وأبا هريرة رضي الله عنه، عن مروان وأبي هريرة وأم سلمة وعائشة، أن أبا هريرة كان يخبر أن من أصبح جنبا فليفطر، فسئل في ذلك فقال سمعته من أبي سلمة. فلعلها كانت فترة من فترات ونسخ الحكم، أو أخطأ من ذكر له أو نسي، لأنهم لما سألوا أم المؤمنين أم سلمة وكذلك عائشة فأخبرت عن حالهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع وكان يصبح جنبا، وما كان يفطر بل كان يتم صلى الله عليه وسلم. فيمكن بالنسبة للحديث الذي يرويه من تأكدنا من حفظه وضبطه وإتقانه وكان في الدرجة العليا، يمكن أن يخطئ في بعض الحروف في بعض الأحاديث، إما باعترافه هو أو بما يستحيل أن يكون صوابا، أن يحكم العلماء على أنه خطأ، يعني من ناحية السهو ومن ناحية النسية. الحالة الثانية أن يعلم أنه مجازف فيما يروي عكس الأول، أو متسامح لا يبالي بروايته لما لم يتثبت منه، أو مغفل كثير الغلط والوهم والنسيان تتحرف في ذاكرته المرويات، فهذا روايته مردودة اتفاقا، وتدخل في دائرة ما يسمى بالأحاديث الضعيفة، ما لم تكثر روايات ضعفاء الضبط لحديث معين وتتفق في المعنى فيدخل متن الحديث في دائرة الحسن لغيره. وهذا ما أشرنا إليه من أن الحديث الضعيف يمكن أن يترقى فيكون حسنا، لكن يكون حسن لغيره، بمعنى أن يقال إن أصله ضعيف ولكن تقوى بشواهد أو بمتابعات فترقى إلى درجة الحسن فيلصقون به كلمة لغيره. يبقى إذن هذا في أقصى اليمين وهذا في أقصى اليسار، هذا ضابط وهذا إيه؟ غير ضابط. الحالة الثالثة أن يكون من أوساط الناس، يضبط غالبا ويخطئ ويغلط أحيانا، فروايته مقبولة وتدخل في دائرة الحديث الحسن لذاته. فإن كثرت الروايات من هذا النوع واتفقت في المعنى حسن لذاته وحسن لذاته وحسن لذاته، دخل متن الحديث في دائرة الصحيح لغيره. هنا يشير إلى أن المتن هو الذي يدخل في الحسن لذاته، في الصحيح لغيره، أو الحسن لغيره أو الصحيح لغيره، يعني يريد أن يقول إن الراوي نفسه لا يتقوى ولكن المروي المتن هو الذي يتقوى، هو الذي يتقوى. فكأننا تأكدنا لكثرة مخارج الحديث أن للحديث أصلا، أن المعنى ثابت تمام، لكن الراوي نفسه يبقى على إيه؟ يبقى على ما به من ضعف. هذا وقد درس علماء الحديث وحفاظه وأئمته رجال الأسانيد دراسات مستفيضة، وألفوا في ذلك مجموعات ضخمة مفصلة ومجملة، هي ما يعرف بكتب رجال الحديث، كتب الرجال، كتب الجرح والتعديل، كتب الرواة، كتب الضعفاء، كتب الحفاظ وهكذا. ومن أحسنها وأتمها وأشملها وأحسنها ترتيبا كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو مطبوع في 12 مجلدا. وقد اختصر كتابه هذا في كتاب موجز سماه تقريب التهذيب، يطبع كثيرا في مجلد واحد. وقد رتب ابن حجر رواة الحديث في كل من الكتابين بترتيب ألف بائي، بترتيب ألف بائي يعني بترتيب المعجم على ألف باء تاء، وذكر منزلة كل راو من حيث العدالة والضبط وتواريخهم، والكتابان مطبوعان متداولا، والتقريب يقع في مجلدين لطيفين، يطبع كذلك في مجلد واحد ضخم. يحسن بطلبة العلم الديني اقتناؤه والتعود على الاستفادة منه. طيب نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.